بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة الوحدة الوطنية وأهميتها. أيها الأفاضل، إن توحد الأوطان واجتماع أهله معناه اجتماع خيرات الدنيا والدين، رخاء واستقرار، وأمن وأمان، وعيش مدرار، مع إيمان وإقامة للدين، ثم رضوان من الله وجنة. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالاجتماع والاتحاد من أعظم نعم الله تعالى على العباد وعلى البلاد، وهو واجب من واجبات الدين، ومقصد من مقاصد الشريعة العظيمة، وهو ضرورة من ضرورات الحياة. فيه الألفة، وفيه القوة، وفيه حفظ البيضة والهيبة، وفيه صيانة مصالح الأمة، وفيه انتظام أمور الملة. وقد قال الله عز وجل آمرا بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما حذر من الاختلاف فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأقف مع وصية عظيمة واحدة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فيها الخير أجمع. هذه الوصية أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في أعظم جمع شهده المسلمون، في الصدر الأول في حجة الوداع، وفي أعظم الأيام في أوسط أيام التشريق. وقد اجتمع في حجة الوداع من الناس ما لم يجتمع قبل ذلك، بل حضره ممن لم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. اجتمع فيه الحضار والبدو من الآفاق كلها في أعداد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، وأمرهم بتبليغها ووعيها. من أهم هذه الوصايا المتعلقة بموضوعنا ما رواه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. بالخيف، مسجد الخيف معروف بمنى. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم بلغها إلى من لم يسمعها. أو في رواية: نظر الله امرأ سمع حديثنا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم ذكر هذه الوصية قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الوصية أيها الأفاضل ثلاث جمل: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، ثم نتيجة ذلك فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولكن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدمة عظيمة، دعا بالنظارة: نظر الله امرأ سمع مقالتي، فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. هنا تحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء بالنظارة في الدنيا والآخرة لمن يسمع هذه المقالة وهذه الوصية، ثم يعيها بقلبه وجوارحه ويعمل بها في حياته كلها، وحفظها لكي يبلغها إلى من بعده، إلى من لم يسمعها. ثم علل ذلك بقوله: فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، يحمل الفقه يحمل الحديث ولكنه يحفظ فقط، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وفي رواية: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن. قال ابن عبد البر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها، ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ الله لهذا الدين تتلى على الناس غضة طرية، كأن الناس يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستبقى هذه السلسلة بحفظ الله إلى آخر الزمان، حيث تظهر الفتن ويظهر أكبرها الدجال، فيأتيه شاب من المدينة وقد ادعى الربوبية هذا الدجال، فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيحفظ ويعصم بالسنة الواضحة البينة الطرية الغضة. فامتثل السلف والعلماء هذه الوصية فحفظوها وبلغوها حتى تليت على أسماعكم في هذه الليلة المباركة.
أنا أشوف صوت مرتفع. جزاك الله خير.
هذه الوصية أيها الأفاضل فيها قيام بالدين وصيانة من الفتن وأمان من الشرور، وفيها رد على كثير من الأدعياء ممن يفارقون الجماعة ويحقدون على الأمة بزعم حب الخير والنصح وإقامة الدين. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وقال غيره: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، ثلاث لا يغل عليهن: قلب المؤمن، قلب المسلم. قال ابن الأثير: المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر، أي قلبك لا يصفى ولا ينقى إلا إذا امتثلت هذه الثلاث وعملت بها وقمت بحقوقها، وإلا فقلبك فيه دخن. ثلاث لا يغل، أي لا يكون في غش وضغن وحقد. قال ابن القيم: قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، لأنه يعمل لله ولا يعمل للناس. ولذلك تعلم الاعتقاد الصحيح مما يقيم القلب وينقيه، ومن اعتقاد الصحيح معرفة السنة في حقوق الأئمة. قال: فقوله مناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع أو لا تجامع مع الغل، إذ هي ضده. والنصيحة الخلوص: نصحت العسل إذا صفيته من الشوائب. فمقتضى النصيحة لولاة الأمر أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تراعي مصالحهم، وأن تعينهم على القيام بواجباتهم ونحو ذلك، لا أن تظهر المدح في وجوههم وتظهر الطعن في غيبتهم. هذا ليس من النصح. من النصح أن تحذره ممن يريد له الشر، وأن تحذر ممن يثير الفتن على البلاد ونحو ذلك. فالناصح يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويدعو إليه ويبينه له، يبين له الخير ويرغبه فيه. اجعل نفسك مكان أخيك كأنك تنصح لولدك، لا ترجو دنيا ولا مال. فالغال حاقد وليس بناصح. قال: وقوله لزوم جماعتهم، هذا أيضا ممن يطهر القلب من الغل، لأن من الإخلاص لله أن تخلص فيما أمرك به من العمل، من ذلك المناصحة، ومن ذلك لزوم الجماعة. فهذه ثمرة النصح لولاة الأمر، أن تلزم جماعتهم. قال ابن القيم: قال فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. قال: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. ولذلك الخوارج لما فارقوا الجماعة ولم يلزموها امتلأ قلبهم بالحقد على المسلمين، يبدأ بالحقد على ولاة الأمر ثم على رعيته ممن يواليه. ولذلك لا يجدون ضغط، لا يجدون أي حرج وضيق في الطعن في الولاة وتكفيرهم، ثم إن تمكنوا من قتلهم قتلوهم، ولذلك يقتلون الناس ولا يبالون لامتلاء قلوبهم بالحقد على المسلمين. فأشد الناس حقدا على المسلمين الخوارج، أشد حقدا من اليهود والنصارى كما قال ابن تيمية رحمه الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، لأنهم يقتلون المسلمين يتعبدون بذلك. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه ثمرة لزوم الجماعة، يعني إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. هذه الأمور إذا امتثلها الإنسان كأنه دخل في حصن حصين وسور متين يمنع عن نفسه دخول الشر عليه وعلى إخوانه. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فلزوم الجماعة والنصح ولاة الأمر حصن حصين. قال ابن قيم رحمه الله: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. العدو متى يدخل؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يتربص من يطعن في ولاة الأمر، من يطعن في الدول، فيحتضن ويمد ويمكن من الإعلام وغيره حتى يفوت في عضد المسلمين ويضعف جماعتهم. العدو متربص وينظر ويراقب. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما وقعت له المحنة حين تخلف عن غزوة تبوك أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزاله ومعه ممن تخلف حتى ضاقت عليه الأرض ولم يكن يكلمه أحد. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول: لا أدري أرد علي السلام أم لا. ثم إذا نظر إليه التفت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أقبل في صلاته نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما أنا في سوق من أسواق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إلي. وهذا من شدة امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكلموا بكلمة، إنما طفق الناس يشيرون إليه. فجاءني فإذا معه قال: كتاب من ملك غسان. فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. عدو كافر يريد أن يواسيه، ينظر يراقب مجتمع المسلمين، من يقبل العرض لضعفه ولعدم لزومه الجماعة ونحو ذلك فيطمع فيه. فالعدو متربص، فبقدر الإخلال بالجماعة يدخل الخلل على الناس. ولذلك البيت إذا كان متوحدا لا تخاف عليه، العدو لا يستطيع أن يلج، إنما إذا ثغرت ثغرة من الداخل تمكن العدو من البلد وبث سمومه. ولذلك جاء الإسلام بتحريم الخروج عن الجماعة ولو بكلمة. من فارق الجماعة شبرا فمات ميتته جاهلية. جاء الإسلام بتحريم التحزب، رحمكم الله، لأن الأحزاب ضعف لجماعة المسلمين، كل حزب يريد أن يقوي جماعته وينازع السلطان ليأخذ الحكم عنه. وقد قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن حزب ممن فارق دينه واحتزب. ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ولذلك قال حذيفة للرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر دعاة الجور وأنهم دعاة على أبواب جهنم، قال: كيف تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فمن أعظم ثمرات لزوم جماعة المسلمين أنها تقي المسلمين من الشرور ومن الفتن ومن الضعف ومن غير ذلك من الأمور الكبيرة. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن الأثير: أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة. ولذلك قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فالسنة مركب النجاة، والحاكم ربانها، وعلماء السنة مهندسوها، يصلحون الخلل ويتداركون الزلل، والحقوق في هذه السفينة تضبط بالشرع. فلو أن كل أحدا أراد أن يخرق تحته وادعى الحرية فلو ترك غرق الجميع. وواجب الربان ومساعدوه أن يحافظوا على هذه السفينة، ويأخذوا على أيدي السفهاء، ويسعوا في توفير الخير للناس، وعلى الناس أن يطيعوا ويسمعوا. فالفتن محيطة والأعداء متربصون، فمن خرج عن الطاعة زرع الشر وطمع فيه العدو، وهو يظن أنه سيحصل على خير، والحق أنه سيرتمي في أحضان المتلاعبين ولا يجني إلا الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وتأمل هذا الحديث وهذا التشبيه البديع: السلطان ظل الله في الأرض، من لا سلطان له لا ظل له، إنما يتعرض إلى حر الشمس وسمومها، يهيم على وجهه، إن كان عنده خير يذهب، بخلاف الذي يجلس في الظل يجد الراحة، يجد النسيم العليل، إن كان عنده خير حفظ، لم يفسد من شر الفتن. ثم إن كان في الشجرة ثمر سقط عليه. السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، بالأمن، بالاستقرار، بالخير، بغير ذلك، بحفظ الدين، حفظ العرض، حفظ الدم وغير ذلك. ومن أهانه أهانه الله. وذلك من دخل في الفتن ودارت عليه رحاها، انظروا في حالهم، كثير من الناس مشتت ضائع. الوطن حضن كحضن الأم، من لا وطن له يتيم. لذلك قال محمد بن هارون: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. فمن لزم السلطان أكرمه الله، وكرامة الله لا تعد ولا تحصى. ولذلك لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان. إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط، فبدون الإكرام والتوقير لا تحصل الهيبة التي تقتضي السمع والطاعة. من الخير من الأئمة؟ نقتصر. الخير من الأئمة بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هذا خير إذا تواصلت الدعوات بين الراعي والرعية وتبادلت المحبة بينهما، هذا علامة خيرية في الناس. قال القرافي رحمه الله: ضبط مصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. فالسلطان نعمة على الناس، ومصلحة الناس من السلطان أعظم من مصلحة السلطان من الناس. السلطان يتعب ويسهر ويوفر للناس الراحة ونحن لا نشعر بشيء. قد يحرم النوم الليالي المتتابعات، وأحدنا يمرح ويسرح أينما شاء، يجلس بين أولاده، ينام قرير العين في أمن وارف وخير متوافر لا يشعر. قال الطرطوشي رحمه الله: ومثال السلطان القاهر لرعيته، أي الذي تسمع له رعيته وتطيع، ورعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج منير، وحوله فئام من الناس يعالجون صنائعهم، فبينما هم كذلك، يعني مثال السلطان القائم في البلد المطاع مثال رعية بلا سلطان، قال مثال بيت فيه سراج منير وحوله فئام من الناس يعالجون صنائعهم، يشتغلون كل في عمله في وظيفته، يهتم بأمر معاشه وأولاده. قال: فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج. ما هو السراج؟ السلطان. قال: فقبضوا أيديهم في الوقت، ظلمة أصبحت، وتعطل جميع ما كانوا فيه. قال: فتحرك الحيوان الشرير، وتخشخش الهوام الخسيس، فذبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة في جحرها، وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطالت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته، وكانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به مصونة، والحرم في خضرهن مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع. قال: ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. قال: كيف لا، وفي ذهاب السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر. ثم قال: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور. قالوا: ديمقراطية، حرية، حقوق، فر مع الناس وخرج معهم، فلما اشتعلت الفتن هو أول المحترقين. لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. يريد الزنا، الفساد، الشر، السرقة، السلطان قائم بالحقوق والحدود يمنعه، فيريد أن يتخلص من السلطان حتى يسطو على الناس. فلا يتمنى زوال السلطان إلا كل جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. قال: فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. قال: وكان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان، هذه وصية العلماء عبر القرون، إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والفاضح. فهذا النقل أيها الأفاضل يبين منزلة السلطان، وهذا مثال للسلطان ولزوم جماعته، فالأمر ليس فيه تساهل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي هنات وهنات، فتن في الملك وغيره، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يلتقط. من فارق الجماعة يأخذ الشيطان بيده ويركض به إلى الفتن. وتأمل كائنا من كان، لا تقل حافظ قرآن، داعية، إصلاحي، بار بوالديه، كل من أراد أن يفرق الجماعة لا يتساهل معه. لماذا؟ لأن تركه إغراق للسفينة وإهلاك للمجتمع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أهانه، أي السلطان، أهانه الله ليس له كرامة ولا حرمة ولا قيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال: من فارق الجماعة شبرا، وفي رواية: من فارق السلطان شبرا مات ميتته جاهلية. متفق عليه. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا بمقدار الشبر. قال: لأن الأخذ في ذلك، أي الخوض ومفارقة الجماعة ولو بأدنى شيء، يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. ولا تغتر بالشعارات: إصلاح، حقوق، ديمقراطية، حرية، أمر معروف، نهي عن المنكر. فابن سبأ رفع شعار الأمر معروف والنهي عن المنكر، قال لأتباعه: ابدأوا بالطعن على الأئمة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ومن قبلهم المنافقون بنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلفوا بالأيمان المغلظة: إن أردنا إلا الحسنى، واجتمعوا على السرية وعلى التخطيط، ففضحهم الله عز وجل. فالعبرة بالسنة وليس بالمظاهر والشعارات والتستر بالدين مع فساد الباطن. رأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة، فدس عليه من قال له: إن أخذت لك الولاية الفلانية، يعني إن سعيت لك إلى أن تكون واليا على هذه المنطقة فما تعطيني؟ قال: أعطيك كذا وكذا. هل رفض الطلب؟ لم يرفض. فقال عمر: غررتنا بصلاتك. وأتى رجل من الخوارج الحسن البصري فقال له: ما تقول في الخوارج، ما يسمون عندنا بالإصلاحيين، ما تقول في الخوارج؟ قال: هم أصحاب دنيا. قال: من أين قلت هذا؟ وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه، يفر إلى سوريا ليقاتل، يفر إلى العراق ليقاتل، يترك أهله وماله. قال: ويخرج من أهلي وولده. قال حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال لا. قال أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. فالتستر بالدين هذه سمة للخوارج قديمة، والانضمام لهم من الفتن والانحراف. فعليكم أيها الأفاضل أن تستمسكوا بالسنة الواضحة البينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالجماعة حصن حصين. وأنتم تشاهدون الفتن والدول تموج من حولنا، ودولتنا تخوض حربا ونحن لا نشعر في أمن وأمان ورخاء عيش واستقرار وخيرات متدفقة. هذه ثمرة من ثمرات لزوم الجماعة، والجماعة تحتاج إلى شكر، والنعم تحتاج إلى شكر. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فاحذر أن تخرق في هذه السفينة وأن تتسبب في ضعاف الحاكم ولو بكلمة. لا يكون على لسانك إلا الخير، خاصة إذا خلوت بأهلك وولدك وأصحابك. لا تنتقد، لأن هذا فتح للشر على البلد وإسقاط لهيبة السلطان. أبو جمرة الضبعي قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، بل وكان ابن عباس من شدة حبه لهذا الرجل كان يجلس على كرسيه حين يعلم العلم. قال: فسببت الحجاج عنده يوما، يعني بينه وبينه. والحجاج تعرفونه من هو؟ جاء وصفه بأنه المبير في سنن الترمذي: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغوا 20,100,000. حرق البيت وقتل ابن الزبير وفعل وفعل. قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. عدد النعم واذكر الفضائل إذا خلوت بأهلك، واغرس فيهم حب وطنهم وحب ولاة أمرهم. بهذا تزرع الخير وتحافظ على النعم وتشكرها. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، لن تعرف قدر هذه الرحمة إلا إذا فقدتها. والفرقة عذاب، لن تعرف قدر هذا العذاب في الفرقة إلا إذا فقدت الجماعة. قال ابن عباس: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. فالصبر على شظف العيش والجوع مع الجماعة خير بكثير من الفرقة. الناس يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، يخافون على أعراضهم حين يذهب السلطان أو تذهب هيبته. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يوزعنا شكر النعم، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ويجزي عنا ولاة أمورنا خير الجزاء، وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يديم علينا الأمن والأمان، ويجعل بلادنا قارة وأرزاقنا متوافرة وأمننا مستقر، وأن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، ويذر عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول هذا والحمد لله رب العالمين،
وجزاكم الله خيرا. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة الوحدة الوطنية وأهميتها. أيها الأفاضل، إن توحد الأوطان واجتماع أهله معناه اجتماع خيرات الدنيا والدين، رخاء واستقرار، وأمن وأمان، وعيش مدرار، مع إيمان وإقامة للدين، ثم رضوان من الله وجنة. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالاجتماع والاتحاد من أعظم نعم الله تعالى على العباد وعلى البلاد، وهو واجب من واجبات الدين، ومقصد من مقاصد الشريعة العظيمة، وهو بل هو ضرورة من ضرورات الحياة. فيه الألفة، وفيه القوة، وفيه حفظ البيضة والهيبة، وفيه صيانة مصالح الأمة، وفيه انتظام أمور الملة. وقد قال الله عز وجل آمرا بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما حذر من الاختلاف فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأقف مع وصية عظيمة واحدة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فيها الخير أجمع. هذه الوصية أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في أعظم جمع شهده المسلمون، في الصدر الأول في حجة الوداع، وفي أعظم الأيام في أوسط أيام التشريق. وقد اجتمع في حجة الوداع من الناس ما لم يجتمع قبل ذلك، بل حضره ممن لم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. اجتمع فيه الحضار والبدو من الآفاق كلها في أعداد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، وأمرهم بتبليغها ووعيها. من أهم هذه الوصايا المتعلقة بموضوعنا ما رواه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. بالخيف، مسجد الخيف معروف بمنى. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم بلغها إلى من لم يسمعها. أو في رواية: نظر الله امرأ سمع حديثنا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم ذكر هذه الوصية قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الوصية أيها الأفاضل ثلاث جمل: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، ثم نتيجة ذلك فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولكن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدمة عظيمة، دعا بالنظارة: نظر الله امرأ سمع مقالتي، فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. هنا تحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء بالنظارة في الدنيا والآخرة لمن يسمع هذه المقالة وهذه الوصية، ثم يعيها بقلبه وجوارحه ويعمل بها في حياته كلها، وحفظها لكي يبلغها إلى من بعده، إلى من لم يسمعها. ثم علل ذلك بقوله: فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، يحمل الفقه يحمل الحديث ولكنه يحفظ فقط، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وفي رواية: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن. قال ابن عبد البر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها، ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ الله لهذا الدين تتلى على الناس غضة طرية كأن الناس يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستبقى هذه السلسلة بحفظ الله إلى آخر الزمان، حيث تظهر الفتن ويظهر أكبرها الدجال، فيأتيه شاب من المدينة وقد ادعى الربوبية هذا الدجال، فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيحفظ ويعصم بالسنة الواضحة البينة الطرية الغضة. فامتثل السلف والعلماء هذه الوصية فحفظوها وبلغوها حتى تليت على أسماعكم في هذه الليلة المباركة. هذه الوصية أيها الأفاضل فيها قيام بالدين وصيانة من الفتن وأمان من الشرور، وفيها رد على كثير من الأدعياء ممن يفارقون الجماعة ويحقدون على الأمة بزعم حب الخير والنصح وإقامة الدين. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وقال غيره: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن قلب المسلم. قال ابن الأثير: المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر، أي قلبك لا يصفى ولا ينقى إلا إذا امتثلت هذه الثلاث وعملت بها وقمت بحقوقها، وإلا فقلبك فيه دخن. ثلاث لا يغل، أي لا يكون في غش وضغن وحقد. قال ابن القيم: قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش، فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، لأنه يعمل لله ولا يعمل للناس. ولذلك تعلم الاعتقاد الصحيح مما يقيم القلب وينقيه، ومن اعتقاد الصحيح معرفة السنة في حقوق الأئمة. قال: فقوله مناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع أو لا تجامع مع الغل، إذ هي ضده، والنصيحة الخلوص. نصحت العسل إذا صفيته من الشوائب، فمقتضى النصيحة لولاة الأمر أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تراعي مصالحهم، وأن تعينهم على القيام بواجباتهم ونحو ذلك، لا أن تظهر المدح في وجوههم وتظهر الطعن في غيبتهم، هذا ليس من النصح. من النصح أن تحذره ممن يريد له الشر، وأن تحذر ممن يثير الفتن على البلاد ونحو ذلك. فالناصح يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويدعو إليه ويبينه له، يبين له الخير ويرغبه فيه. اجعل نفسك مكان أخيك، كأنك تنصح لولدك، لا ترجو دنيا ولا مال. فالغال حاقد وليس بناصح. قال: وقوله لزوم جماعتهم، هذا أيضا ممن يطهر القلب من الغل، لأن من الإخلاص لله أن تخلص فيما أمرك به من العمل، من ذلك المناصحة، ومن ذلك لزوم الجماعة، فهذه ثمرة النصح لولاة الأمر أن تلزم جماعتهم. قال ابن القيم: قال فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. قال: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. ولذلك الخوارج لما فارقوا الجماعة ولم يلزموها امتلأ قلبهم بالحقد على المسلمين، يبدأ بالحقد على ولاة الأمر ثم على رعيته ممن يواليه، ولذلك لا يجدون أي حرج وضيق في الطعن في الولاة وتكفيرهم، ثم إن تمكنوا من قتلهم قتلوهم، ولذلك يقتلون الناس ولا يبالون لامتلاء قلوبهم بالحقد على المسلمين، فأشد الناس حقدا على المسلمين الخوارج، أشد حقدا من اليهود والنصارى كما قال ابن تيمية رحمه الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، لأنهم يقتلون المسلمين يتعبدون بذلك. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه ثمرة لزوم الجماعة، يعني إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. هذه الأمور إذا امتثلها الإنسان كأنه دخل في حصن حصين وسور متين يمنع عن نفسه دخول الشر عليه وعلى إخوانه. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فلزوم الجماعة والنصح ولاة الأمر حصن حصين. قال ابن قيم رحمه الله: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. العدو متى يدخل؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يتربص من يطعن في ولاة الأمر، من يطعن في الدول، فيحتضن ويمد ويمكن من الإعلام وغيره حتى يفوت في عضد المسلمين ويضعف جماعتهم. العدو متربص وينظر ويراقب. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما وقعت له المحنة حين تخلف عن غزوة تبوك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزاله ومعه ممن تخلف حتى ضاقت عليه الأرض ولم يكن يكلمه أحد. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول: لا أدري أرد علي السلام أم لا. ثم إذا نظر إليه التفت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أقبل في صلاته نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما أنا في سوق من أسواق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إلي. وهذا من شدة امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكلموا بكلمة، إنما طفق الناس يشيرون إليه. فجاءني فإذا معه قال: كتاب من ملك غسان. فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. عدو كافر يريد أن يواسيه، ينظر يراقب مجتمع المسلمين، من يقبل العرض لضعفه ولعدم لزومه الجماعة ونحو ذلك فيطمع فيه. فالعدو متربص، فبقدر الإخلال بالجماعة يدخل الخلل على الناس. ولذلك البيت إذا كان متوحدا لا تخاف عليه، العدو لا يستطيع أن يلج، إنما إذا ثغرت ثغرة من الداخل تمكن العدو من البلد وبث سمومه. ولذلك جاء الإسلام بتحريم الخروج عن الجماعة ولو بكلمة. من فارق الجماعة شبرا فمات ميتته جاهلية. جاء الإسلام بتحريم التحزب رحمكم الله، لأن الأحزاب ضعف لجماعة المسلمين، كل حزب يريد أن يقوي جماعته وينازع السلطان ليأخذ الحكم عنه. وقد قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن حزب ممن فارق دينه واحتزب. ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ولذلك قال حذيفة للرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر دعاة الجور وأنهم دعاة على أبواب جهنم، قال كيف تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فمن أعظم ثمرات لزوم جماعة المسلمين أنها تقي المسلمين من الشرور ومن الفتن ومن الضعف ومن غير ذلك من الأمور الكبيرة. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، قال ابن الأثير أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة. ولذلك قال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فالسنة مركب النجاة، والحاكم ربانها، وعلماء السنة مهندسوها يصلحون الخلل ويتداركون الزلل، والحقوق في هذه السفينة تضبط بالشرع. فلو أن كل أحدا أراد أن يخرق تحته وادعى الحرية فلو ترك غرق الجميع. وواجب الربان ومساعدوه أن يحافظوا على هذه السفينة ويأخذوا على أيدي السفهاء ويسعوا في توفير الخير للناس، وعلى الناس أن يطيعوا ويسمعوا. فالفتن محيطة والأعداء متربصون، فمن خرج عن الطاعة زرع الشر وطمع فيه العدو وهو يظن أنه سيحصل على خير، والحق أنه سيرتمي في أحضان المتلاعبين ولا يجني إلا الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وتأمل هذا الحديث وهذا التشبيه البديع، السلطان ظل الله في الأرض، من لا سلطان له لا ظل له، إنما يتعرض إلى حر الشمس وسمومها يهيم على وجهه، إن كان عنده خير يذهب، بخلاف الذي يجلس في الظل يجد الراحة يجد النسيم العليل، إن كان عنده خير حفظ لم يفسد من شر الفتن. ثم إن كان في الشجرة ثمر سقط عليه. السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله بالأمن بالاستقرار بالخير بغير ذلك، بحفظ الدين حفظ العرض حفظ الدم وغير ذلك، ومن أهانه أهانه الله. وذلك من دخل في الفتن ودارت عليه رحاها انظروا في حالهم، كثير من الناس مشتت ضائع، الوطن حضن كحضن الأم، من لا وطن له يتيم. لذلك قال محمد بن هارون من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. فمن لزم السلطان أكرمه الله، وكرامة الله لا تعد ولا تحصى. ولذلك لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان. إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط، فبدون الإكرام والتوقير لا تحصل الهيبة التي تقتضي السمع والطاعة. من الخير من الأئمة؟ نقتصر، الخير من الأئمة بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هذا خير إذا تواصلت الدعوات بين الراعي والرعية وتبادلت المحبة بينهما، هذا علامة خيرية في الناس. قال القرافي رحمه الله: ضبط مصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. فالسلطان نعمة على الناس، ومصلحة الناس من السلطان أعظم من مصلحة السلطان من الناس. السلطان يتعب ويسهر ويوفر للناس الراحة ونحن لا نشعر بشيء، قد يحرم النوم الليالي المتتابعات، وأحدنا يمرح ويسرح أينما شاء، يجلس بين أولاده، ينام قرير العين في أمن وارف وخير متوافر لا يشعر. قال الطرطوشي رحمه الله: ومثال السلطان القاهر لرعيته، أي الذي تسمع له رعيته وتطيع، ورعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج منير، وحوله فئام من الناس يعالجون صنائعهم، فبينما هم كذلك، يعني مثال السلطان القائم في البلد المطاع مثال رعية بلا سلطان، قال مثال بيت فيه سراج منير وحوله فئام من الناس يعالجون صنائعهم، يشتغلون كل في عمله في وظيفته يهتم بأمر معاشه وأولاده. قال: فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج. ما هو السراج؟ السلطان. قال: فقبضوا أيديهم في الوقت، ظلمة أصبحت، وتعطل جميع ما كانوا فيه. قال: فتحرك الحيوان الشرير، وتخشخش الهوام الخسيس، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة في جحرها، وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطالت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته، وكانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به مصونة، والحرم في خضرهن مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع. قال: ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. قال: كيف لا، وفي ذهاب السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر. ثم قال: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور. قالوا: ديمقراطية، حرية، حقوق، فر مع الناس وخرج معهم، فلما اشتعلت الفتن هو أول المحترقين. لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. يريد الزنا، الفساد، الشر، السرقة، السلطان قائم بالحقوق والحدود يمنعه، فيريد أن يتخلص من السلطان حتى يسطو على الناس. فلا يتمنى زوال السلطان إلا كل جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. قال: فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. قال: وكان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان، هذه وصية العلماء عبر القرون، إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والفاضح. فهذا النقل أيها الأفاضل يبين منزلة السلطان، وهذا مثال للسلطان ولزوم جماعته، فالأمر ليس فيه تساهل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي هنات وهنات فتن في الملك وغيره، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يلتقط. من فارق الجماعة يأخذ الشيطان بيده ويركض به إلى الفتن. وتأمل كائنا من كان، لا تقل حافظ قرآن، داعية، إصلاحي، بار بوالديه، كل من أراد أن يفرق الجماعة لا يتساهل معه. لماذا؟ لأن تركه إغراق للسفينة وإهلاك للمجتمع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أهانه، أي السلطان، أهانه الله ليس له كرامة ولا حرمة ولا قيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال: من فارق الجماعة شبرا، وفي رواية: من فارق السلطان شبرا مات ميتته جاهلية. متفق عليه. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا بمقدار الشبر. قال: لأن الأخذ في ذلك، أي الخوض ومفارقة الجماعة ولو بأدنى شيء، يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. ولا تغتر بالشعارات: إصلاح، حقوق، ديمقراطية، حرية، أمر معروف نهي عن المنكر. فابن سبأ رفع شعار الأمر معروف النهي عن المنكر، قال لأتباعه: ابدأوا بالطعن على الأئمة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ومن قبلهم المنافقون بنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلفوا بالأيمان المغلظة: إن أردنا إلا الحسنى، واجتمعوا على السرية وعلى التخطيط، ففضحهم الله عز وجل. فالعبرة بالسنة وليس بالمظاهر والشعارات والتستر بالدين مع فساد الباطن. رأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة، فدس عليه من قال له: إن أخذت لك الولاية الفلانية، يعني إن سعيت لك إلى أن تكون واليا على هذه المنطقة، فما تعطيني؟ قال: أعطيك كذا وكذا. هل رفض الطلب؟ لم يرفض. فقال عمر: غررتنا بصلاتك. وأتى رجل من الخوارج الحسن البصري فقال له: ما تقول في الخوارج، ما يسمون عندنا بالإصلاحيين، ما تقول في الخوارج؟ قال: هم أصحاب دنيا. قال: من أين قلت هذا؟ وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه، يفر إلى سوريا ليقاتل، يفر إلى العراق ليقاتل، يترك أهله وماله. قال: ويخرج من أهلي وولده. قال: حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. فالتستر بالدين هذه سمة للخوارج قديمة، والانضمام لهم من الفتن والانحراف. فعليكم أيها الأفاضل أن تستمسكوا بالسنة الواضحة البينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالجماعة حصن حصين. وأنتم تشاهدون الفتن والدول تموج من حولنا ودولتنا تخوض حربا ونحن لا نشعر في أمن وأمان ورخاء عيش واستقرار وخيرات متدفقة. هذه ثمرة من ثمرات لزوم الجماعة، والجماعة تحتاج إلى شكر، والنعم تحتاج إلى شكر. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فاحذر أن تخرق في هذه السفينة وأن تتسبب في ضعاف الحاكم ولو بكلمة. لا يكون على لسانك إلا الخير، خاصة إذا خلوت بأهلك وولدك وأصحابك. لا تنتقد، لأن هذا فتح للشر على البلد وإسقاط لهيبة السلطان. أبو جمرة الضبعي قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، بل وكان ابن عباس من شدة حبه لهذا الرجل كان يجلس على كرسيه حين يعلم العلم. قال: فسببت الحجاج عنده يوما، يعني بينه وبينه. والحجاج تعرفونه من هو؟ جاء وصفه بأنه المبير في سنن الترمذي: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغوا 20,100,000. حرق البيت وقتل ابن الزبير وفعل وفعل. قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان، عدد النعم واذكر الفضائل إذا خلوت بأهلك، واغرس فيهم حب وطنهم وحب ولاة أمرهم، بهذا تزرع الخير وتحافظ على النعم وتشكرها. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، لن تعرف قدر هذه الرحمة إلا إذا فقدتها. والفرقة عذاب، لن تعرف قدر هذا العذاب في الفرقة إلا إذا فقدت الجماعة. قال ابن عباس: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. فالصبر على شظف العيش والجوع مع الجماعة خير بكثير من الفرقة. الناس يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، يخافون على أراضهم حين يذهب السلطان أو تذهب هيبته. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يوزعنا شكر النعم، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ويجزي عنا ولاة أمورنا خير الجزاء، وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، ويديم علينا الأمن والأمان، ويجعل بلادنا قارة وأرزاقنا متوافرة وأمننا مستقر، وأن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، ويذر عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول هذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك
اللهم وبحمدك، والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.